الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما نفتأ نكرر الحديث مرات ومرات عن موضوع الطفولة، وإن كنا نتناول هذا البحث من وجوهه المتعددة، لكنني أشعر أيها الإخوة أن الحاجة إلى طرح هذا الموضوع يبعثها هاجس المستقبل، فالذي هو طفل اليوم هو رجل المستقبل الذي تنظر إليه اليوم على أنه من رعيتك، سيكون يوما من الأيام راعيا، وبمقدار ما يكون الإعداد صحيحا والتكوين سليما ندفع عجلة النهضة والرقي والصلاح والتقدم في مستقبلنا إلى الأمام. وبعد كل شتاء صيف، وبعد كل صيف شتاء، وها نحن مع أطفالنا تارة نودع عطلتهم الصيفية لنستقبل معهم عاما مدرسيا، وتارة يكون العكس، وتضييع الفرص يعني حذف جزء من أعمارنا. أيها الأحبة، الطفل نعمة من نعم الله التي يحمد عليها، فقد قال خليل الرحمن: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وهو مصدر سرور. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هو صفحة نقية لم تكدر بسواد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولئن فات في الماضي زمن مضيع، فإن الفرص على الإطلاق لا تفوت، والتقصير يتدارك. لا تقل فات المركب ولم أعتني بولدي في الأمس، فالله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فوسع لنا سبحانه وتعالى، وسع لنا أفق التفكير، ما فات بالأمس يعوض اليوم. وقد روى أحمد والحاكم والطبراني أن أم هانئ رضي الله تعالى عنها، وهي أخت سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه، قالت: قلت يا رسول الله، كبر سني ورق عظمي، فدلني على عمل يدخلني الجنة. فمع كبر سنها ودخولها مرحلة الشيخوخة تطلب العلم وتسأل الدليل صلوات الله وسلاماته عليه. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لا إثم أكبر من تضييع من ترعاهم، فهي مسؤولية كبيرة، وعلى الإنسان ألا يضيع هذه المسؤولية سدى، منشغلا بما يسمى البحث عن لقمة العيش. فليس الإنسان كالبهائم أهمه لقمة عيشه وحسب. الإنسان عقل، الإنسان سلوك، الإنسان قلب، الإنسان روح. وحينما تنحصر القضية كلها أيها الأحبة في لقمة العيش، عندها يختزل الإنسان ويختصر فيما لا يقبل الاختصار لمعناه. اسمحوا لي أن أتحدث في مفردات ثلاثة. المفردة الأولى العنوان، المفردة الثانية في الاستعدادات، المفردة الثالثة في المسؤولية. أما العنوان الذي ينبغي أيها الأحبة أن نضعه ونحن نسعى إلى رعاية الطفولة، فإنه يستمد من كتاب الله تبارك وتعالى حين أورد قصة ولادة مريم عليها السلام، وحكى على لسان أمها: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والاسم عنوان يختصر فيه الموضوع، فمريم معناها خادمة الرب، وإني سميتها مريم، وضعت عنوانا لرعايتها. وخدمة الرب أيها الأحبة تعني باختصار حمل الإنسان للأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. خدمة الرب حمل الأمانة، ليكون الإنسان في هذه الخدمة عابدا لربه، متعاملا مع الكون وفق هديه، متحركا في السلوك الإنساني بما يحبه مولاه. هذه باختصار خدمة الرب. فحينما وضعت العنوان على رعايتها للطفولة التي وجدت نفسها فجأة مسؤولة عنها، أحسنت وضع العنوان وأدركت ما ينبغي أن يقوم الإنسان به من خلال دلالات ذلك العنوان: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إنه مستقبل، لا تتحدث عن الطفل في ماهيته المنظورة، لكنها تنظر إلى مستقبل. وإني أعيذها بك وذريتها، وهكذا امتد المستقبل أمامها، فأرادت أن توجد مشروعا مستقبليا ترعاه. يكون هذا المشروع حملا للأمانة، تدرب هذا المخلوق الذي يحمل المستقبل في طياته، تدربه على حمل الأمانة مع مفاصلة واضحة تبتعد فيها عن تشويش الشيطان. هكذا يتضح العنوان أيها الأحبة. لماذا تعتني بطفلك؟ ليكون في المستقبل مهندسة؟ ليكون في المستقبل طبيبة؟ أهذا هو مشروعك؟ أم أن كونه مهندسا أو طبيبة يندرج في مشروع كبير، يندرج في مستقبل حاضر ينتج مستقبلا؟ في هذا المستقبل إنسان مقرب، في هذا المستقبل إنسان ناجح، في هذا المستقبل إنسان معطاء، في هذا المستقبل إنسان متعلم، في هذا المستقبل إنسان جاد، في هذا المستقبل إنسان مستقيم. إذن حينما لا يضع الإنسان وهو ينظر إلى طفله هذا مشروع المستقبل، حين لا يكون هذا الطفل هاجس مستقبل، وإني أعيذها بك وذريتها، إنه يخطط للأجيال، لا يخطط من أجل أن يكون هذا الطفل الصغير شابا مفتول العضلات في المستقبل القريب وحسب. لا، إنها تنظر إلى مستقبل، وإني أعيذها بك وذريتها. فهل ننظر إلى أطفالنا على أنهم مستقبلنا؟ هل نعي حين يكون لديك طفلان أو ثلاثة أو أربعة أنك تملك مضمونا كبيرا يمكن أن يقدم تغييرا، يمكن أن يقدم ما لم تستطع أنت تقديمه؟ وإني أعيدها بك وذريتها، تخطط لأجيال. وبعد هذا أيها الأحبة، وفي المفردة الثانية، مفردة الاستعدادات، التي أحببت من خلالها أن ألفت النظر إلى بعض الاستعدادات الموجودة في الطفل مشروع المستقبل، وكيف نبهنا القرآن العظيم إلى هذه الاستعدادات، حتى لا تنظر إلى الطفل على أنه مجرد دمية تتحرك لتدخل على قلبك السرور. لا، فالقرآن الكريم يتحدث عن عالم الطفل الباطن، والقرآن الكريم يتحدث عن مشاعر الطفل وعواطفه، والقرآن الكريم يتحدث عن سلوك الطفل. إنه يخرج لنا نماذج من استعدادات الطفل هذا، حتى تنظر إليه على أنه عالم فيه الأبعاد العميقة، فيه السلوك المنظور، فيه العواطف المتحركة. فالقرآن يبرز لنا في قصة الطفل يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو ما يزال طفلا، عنصر إلهام الله له. القلب الذي يحمل هذا الطفل مستعد للإلهام. وهكذا اقرأوا قوله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه، كما قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وكان وحي إلهام، قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فوقع الإلهام في قلب هذا الطفل الذي يلقونه في غيابة الجب، وهو في الجب يقع في قلبه: اصبر، فإنه سيأتي يوم تكبر فيه، ستجد الفرج بعد هذا الحبس، ستجد نفسك يوما من الأيام واقفا بينهم تخبرهم عما صنعوه بك وهم لا يشعرون. ستكون الأعلم منهم، ستكون الأفقه منهم، ستكون الأحكم منهم. وقع كل هذا في عالم الطفل الباطن وهو في غيابة الجب. ليست مجرد صورة، إنها تثير فينا عنصرا مهما، أن قلب الطفل مستعد للإلهام. فافهم أنك أمام عالم كبير. وبعد هذا نجد القرآن يعتبر الرؤيا المنامية لهذا الطفل، إنه رأى رؤيا، والقرآن يسلط الضوء على رؤيا طفل رآها في المنام. إنها ليست مجرد قصة، إنه تسليط الضوء على البعد الباطن يعتبره، يضع الضوء عليه، يشخصه. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت في المنام. رأى رؤيا فاعتبرها القرآن وبين صدقها ونقلها وشخصها: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وبعد هذا اقرأوا في القرآن النص الذي يتحدث عن الطفل يحيى عليه الصلاة والسلام وهو في طفولته، لتجدوا صورة فيها العالم الخارجي وفيها من العواطف والمشاعر لوحة متكاملة تستطيع أن تقف أمام الطفل فيها لتقرأ أبعادا متعددة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. إنها صورة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، خطاب يتحدث عن اجتهاد الطفل، عن جدية الطفل. إذن يمكن للطفل أن يكون هازلا ويمكن أن يكون مجتهدا وجادا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طفل يخاطب، يقال له خذ الكتاب بجد واجتهاد. إذن فأنت أمام مشروعك هذا أمام طريقين. أنت في مشروعك هذا إما أن تكون أمام طفل كسول خامل، وإما أن ينتج مشروعك طفلا جادا مجتهدا. أنت أمام احتمالين، فاختر أي الاحتمالين تريد. هل تضع في حسبانك في مشروع تربيتك ورعايتك أن يكون هذا الطفل الطفل الجاد المجتهد، أم أنك بإهمالك ستجد نفسك مفوتا لفرصة الرعاية لتنتج طفلا ساخرا أو خاملا أو كسولا؟ إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتم المعنوي الحقيقي، حينما تهمل رعاية هذا الطفل وأنت المسؤول الأوحد عنه وأنت المسؤول الأكبر عنه. خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. إنها صورة، إنها جزئية في هذه اللوحة. يقول المفسرون في تفسيرها: قال الصبيان ليحيى اذهب بنا نلعب، اذهب بنا نلعب فقال لهم يحيى الطفل ما للعب خلقت، ما للعب خلقت. فأنزل الله تعالى يصف هذا وآتيناه الحكم صبيا، كان كأنه الحاكم والحكيم بين الأطفال، كان القيادي والريادي، كان يدرك ما يدركه الكبار، لذلك استحق أن يوصف بهذا الوصف، وآتيناه الحكم صبيا. وهذا وجه من وجوه التفسير. وبعد هذا يقول وحنانا من لدنا، أي وآتيناه حنانا من لدنا، والمعنى الرحمة لأبويه والرحمة للناس والتعطف والشفقة. يا سبحان الله، نحن نتحدث عن الشفقة على الطفولة، وها هو القرآن يبرز لنا تعطف الطفولة على غيرها، ها هو القرآن يدخل إلى استعدادات الطفل ليكشف لنا عن جانب. الطفل يرحم، الطفل يتعطف، الطفل يشفق، إنه جانب تفاجأ وأنت تقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الطفل الذي ترحمه وتظن نفسك وحدك صاحب المشاعر تجاهه، ها هو يرحم، ها هو صاحب الحنان، صاحب الرحمة، صاحب الشفقة، صاحب التعطف والعطف. إنه جانب حينما لا نتصوره قبل أن ننفذ إلى رعاية الطفولة، نفاجأ أننا نرسم في الهواء. الطفل عالم كبير، عندما لا تفهم ذلك العالم تتعامل معه بغباء، تتعامل معه على أنه جماد، تتعامل معه على أنه بهيمة من البهائم التي تضرب. نعم، إن التربية في بلادنا وفي بلاد كثيرة متخلفة، إنها لا تتصور الطفل، لا تفهم الطفل، لا تدرك من هو هذا الطفل، تتعامل معه بمجرد أنها تنظر إلى ضعف بنيته وصغر قامته، ولا تنفذ إلى عالمه الباطن الذي يعيش فيه استعدادا كبيرا. حين تورث الحقد في الطفل بضربه وإهانته، أنت تبني قنبلة موقودة سوف يكون في المستقبل حاقدة، وأنت الذي أنتجت هذا الحقد، وأنت تتوهم أنك تربيه. لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا. أتحدى أن تأتوا لنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة واحدة ضرب فيها طفلا. إن حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لا يقصد منه الضرب المبرح أبدا، إنما يقصد منه التنبيه. الضرب الذي ورد في القرآن حينما تحدث عن ضرب الرجل لزوجته في بعض الأوقات، أو ضرب المربي لولده، إنما هو نوع من أنواع التذكير للإيلام. لذلك كان سيدنا عبد الله ابن عباس يتحدث عن معنى الضرب في القرآن ويقول كالضرب بالسواك، يشير بهذا العود الصغير، إنها حالة تذكير وتنبيه، لا يقصد منها الإيلام، إنما يقصد منها التذكير. لكن ما نشاهده في مدارسنا وفي مساجدنا فيما يسمى بمعاهد القرآن لا يمثل حالة تربية أبدا، إنما يمثل حالة حقد عند الأستاذ، حالة انتقام شخصي. نعم، إن الأستاذ بحاجة إلى تربية لأنه لم يعاني التربية أبدا. يفرغ ما فيه من البغضاء، يفرغ ما فيه من الشحناء، يفرغ ما فيه من الكراهية، ينتقم من مجتمعه من خلال ذلك الطفل. نعم، وهكذا ينتقل هذا الانفجار في الأستاذ إلى حالة انفجار موقوتة في الطفل، وينفجر في مستقبله، وتتوالى تلك السلسلة البشعة، سلسلة الحقد، سلسلة الانتقام. كل هذا لأننا لا نفهم عالم الطفولة، لا ندرك أن كل سلوك يفعله الإنسان ينتج عند الطفل غرسا، سوف يتحول هذا الغرس إلى شجرة، وهذه الشجرة إما أن تعطيك الزقوم، وإما أن تعطيك أحسن الفواكه. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة طهارة. أنت أمام عالم طاهر وزكاة، أنت أمام طهارة، أمام باطن لا يميل إلى الخبائث كما تميل أنت. أنت عالم استعداداته الباطنة فيه من الغرائز، فيه من الأحقاد، فيه من الميل إلى الشرور. أما هذا الطفل فإنه عالم زكاة، عالم طهارة، فأنت تملك استعدادا للميل إلى الخبائث لا يوجد في هذا الطفل، فهو خير منك، عليك أن تقدره، عليك أن تحترمه، هو أفضل منك، فلا ينبغي على المفضول أن يقهر الفاضل، لا ينبغي أن نعيش في القهر، وأن نشعر أطفالنا القهر، وأن نربيهم على القهر، فإذا كبروا أمسكوا بالقهر ديدنا لهم وحالة وصدروه إلى الآخرين. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فالطفل يوصف بالتقوى. نعم، لأنك إذا أهملت شروده السلوكي، إذا أهملت شروده السلوكي الذي يكون في الغالب من قبيل طلب المعرفة والرغبة في التجربة، ربما تفسره أنت تفسيرا يتماشى مع غرائزك، يتماشى مع ميلك الخبيث، لكنه عندما انحرف سلوكيا لم يكن منبعثا من ذلك البعد الشاذ أو الانحراف، إنما كان مدفوعا بالرغبة في التعرف إلى الأشياء وتجريب كل شيء. نعم، هكذا أوجد الله تعالى في باطن الطفل رغبة في التعرف حتى يكون مستعدا للتعلم بسرعة أكبر، فلا تفهم ذلك الانحراف السلوكي فهما خاطئا، إنه يجرب، لكن حين توجهه وتحسن توجيهه تستطيع انتشاله من ذلك الانحراف السلوكي الذي انطلق من الرغبة في التجربة والتعرف. وكان تقيا، وقف في سلوكه على صراط الاستقامة وبرا بوالديه، وهذا استعداد يمكن لنا أن نعمقه، يمكن لنا أن نرعاه حينما نحسن تحبيب الوالدين إليه، حينما نقرب إلى قلبه معاني البر، حينما نتقن لغة الترغيب. ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن جبارا، فلا يبر والديه ولا يرحم غيره ولا عصيا، ليكون بعيدا عن صراط الاستقامة. إنها لوحة تضعنا أمام نماذج في الطفولة. فإذا انتقلنا إلى المفردة الثالثة الأخيرة، المسؤولية، ينبغي أيها الأحبة أن نقف مع هذه المفردة لنقدم بعض إضاءات في ساحتها. التعامل مع الطفل مسؤولية، لا ينبغي أن توكل هذه المسؤولية إلى جاهل. يا من يرعون معاهد القرآن، ليس المقصود أن تعلموا أطفالنا القرآن فقط، لا تبحثوا في استعداد المعلم عن قدرته على تعليم القرآن فقط، ينبغي أن تبحثوا عن استعداداته التربوية أيضا، وإلا فاجتنبوا هذه المسؤولية. إذا كنتم لا تقدرون عليها ابتعدوا عنها، لا تشوهوا تلك الصورة، لا تشوهوا تلك اللوحة النقية. إذا لم تكونوا قادرين على التعامل مع الأطفال، خاصة أنكم تتعاملون معه في المسجد، وحينما تشوهون ذلك التعامل، وحينما لا تتقنون مسؤوليته، لا تتقنون القيام بمسؤولية الرعاية، فإنكم سوف تضعون في قلوب الأطفال تصورا بشعا عن المسجد، لأنه تعرف إليكم في المسجد، فربط في ذاكرته بينكم، وأنتم تسيئون إلى سلوكه، تسيئون إليه، تسيئون إلى مشاعره، ربط بينكم وبين المسجد، فتوهم أنكم تمثلون المسجد، وها هو يدخل المسجد أول مرة لكنه يصدم بكم. ابتعدوا عن هذا، إياكم أن تجعله حرفة أو تجارة، إياكم أن تنظروا إلى القضية على أنها قضية يستطيع أن يتطاول إليها كل من يريد. إنني أتمنى أن تشكل لجان حقيقية قادرة على فحص من يريد تربية الأطفال، وإلا يكون هذا الأمر عبثية، ألا يكون هذا الأمر سبب تشويه، وأن يكون الفاحصون من المتخصصين. لا نريد 100,000 طفل يتعلم يخرج منهم 90,000 حاقد، نريد أن يكون 10,000 طفل في لجان مدروسة عند مؤهلين للتربية. لا نريد كما لكنه ينتج في النتيجة حقدا وبغضا وانحرافا سلوكيا، لكننا نريد صفاء ونقاء. نريد أن الذي يعلم الطفل ويوجه الطفل في المسجد لا يمتلك نفسه مقومات مدرس المدرسة فقط، بل ينبغي أن يزداد فوق مقومات المعلم التربوي في المدرسة مقومات إسلامية تربوية نقية، فإذا لم يمتلك ذلك سيكون منفرا لأطفالنا، سيكون مخربا لأطفالنا. نعم أيها الإخوة، إنني أوجه إلى من هو في ساحة المسؤولية الرسمية، أوجه إليه خطابة، أوجه إليهم خطابة، أقول لهم إن ما يدعى بمعاهد القرآن ينبغي أن ينال الاهتمام الكبير، ولا يكون المسجد دكانا، وألا يكون المسجد سبب تنفير للأطفال. وإذا أردتم نجاح الأمر فاستعينوا بالمتخصصين، انتدبوا تطوعا التربويين في بلادنا ليشكلوا لجانا متخصصة لفحص من يريد التعليم والتربية داخل مساجدنا. أولا ينبغي أن ينظر ونحن نتحدث عن المسؤولية إلى كفاية المربي وأهليته، ونستمد هذا من قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. رسول الله رسول من رسل الله لكفالة طفل، فهل فهمنا ما معنى الكفاية؟ هل فهمنا الأهلية؟ وكفلها زكريا، لم يكفلها جاهلة ولا حاقدة ولا مبغضة ولا أرعنة، كفلها زكريا. فلا بد في المسؤولية حتى نقوم بها من التحقق من كفاية المربي أو المعلم وأهليته. ثانيا لا بد من الرفق، وأؤكد على هذا مرارا ومرارا، فالطفولة على مضاعف. قال سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فوصف الطفولة بالضعف. فلا تتعاملوا مع الضعف بفظاظة. هل هذا من العدل أن تتعامل مع الضعف بفظاظة بقسوة؟ روى الحاكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الصبيان، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ها أنت تداعب الصبيان، تؤانسهم، تلاعبهم، إن هذا لا يتناقض أبدا مع رفض يحيى اللعب في حالة من حالاته. إن هذا لا يعني أن يحيى لا يلعب، لكنه يداعب، يمازح، يؤانس، يمارس طفولته في وقت مؤانسته لا في وقت جده، حينما يتعلم الطفل أن وقت مزاحه ومؤانسته غير وقت جده. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يلعب مع الصبيان. وفي مسند أحمد كان صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا أولاد العباس رضي الله عنهم، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. يشرف صلى الله عليه وسلم على التنافس في السباق بين الأطفال، فيستبقون إليه: من سبق إلي أنا منتهى طريقكم. وانظر كيف يمزج التوجيه في اللعب: من سبق إلي أنا منتهى طريقكم، يضعهم بعيدا ثم يستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. كنت أتحدث مرة في ندوة لتكليف من وزارة الأوقاف، أتحدث عن التدريب القيادي للطفل، وأوردت الصور في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الأطفال. وقف أستاذ مدير في إحدى المدارس الثانوية وقال: هل تريد منا يا أستاذ أن نضع على أكتافنا الأطفال وأن نحملهم فوق ظهورنا؟ هكذا تعامل المدير مع حديث رسول الله، مع هذه الصور، لأنه رآها غريبة، إنها غريبة عن شخصيته، إنه سفاح سفاك، هكذا يريد لنفسه، إنه في صورة الحجاج الثقفي، هكذا لا يفهم التربية إلا في صورة من يقف ليقول: متى أضع العمامة تعرفوني، هكذا. إذا نحن نعاني من أزمة في شخصياتنا، لا نستطيع أن نفهم حتى فهما سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن لنا أن نطبقه؟ إذا كان المربي سيكون سفاكا وسفاحا وجبارا، أينتج هذا خيرا؟ لا، سينتج شخصيات ممسوخة وروى الضياء بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب، يجعلها أغنية، يكررها، يرقصها، يداعبها. هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال ويرقيهم على يده ويقول لهم: حزقة حزقة، ترقى عين بقة. هكذا خاطبت صلى الله عليه وسلم الطفولة. وفي مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد، أحناه على ولد. ما سبب صلاحهن؟ يفسر صلى الله عليه وسلم فيقول: أحناه على ولد، كانت صاحبة حنان على الطفل، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، لا تشكل على الزوج عبئا ماليا، ولا تظهر على ولدها قسوة أو شدة. وفي صحيح البخاري يروي أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وأخرج ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عثمان بن مظعون ومع عثمان صبي صغير له يلثمه، يعني يقبله، فقال له: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: تحبه يا عثمان؟ قال: اي والله يا رسول الله، إني أحبه. قال: أفلا أزيدك حبا له؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: إنه من ترضى صبيا صغيرا من نسله حتى يرضى، ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى، ترضاه الله، طلب رضاءه يوم القيامة. فهل فهمنا ما تعنيه كلمة الطفولة والمسؤولية عن رعاية الطفولة؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار الأنصار سلم على صبيانهم واحدا واحدا، ومسح رؤوسهم، وخصهم بالحديث، يحدث الطفل الذي يسلم عليه حديثا يخصه. وفي المسؤولية عن الرعاية، رعاية الطفولة، ينبغي أن نلاحظ ضرورة تشجيع المبادرة وعدم الاكتفاء بالتلقين. لا ينبغي أن ندرب الطفل فقط على أن يكون متلقيا عنا. وكان عمر يقول لابن عباس رضي الله عنهم: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، قل تحدث ولو كان معك الأشياخ والكبار. وهذا لا يمنع أن يلقن الطفل، لكن في الظرف المناسب حين يكون مستعدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقن ابن عباس الحديث المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لكن في ظرف كان فيه عبد الله بن عباس مستعد، أردفه خلفه على مركوبه، فحظي بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار صاحبه على المركوب نفسه. وما أدناها وأحلاها من حالة. ثم قال له: احفظ الله يحفظك. ومما أشير إليه أيضا أن نهتم بالاستعدادات المتميزة. وأضرب مثالا، في مسند أحمد يقول زيد وهو غلام شاب صغير: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي. انتبه، يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم استعداده الخاص زيد ابن ثابت، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة يحفظ. في وقت كان حفاظ القرآن فيه قلائل، وكان هذا الغلام الصغير يحفظ بضع عشرة سورة. أعجب به رسول الله، لكن هل ترك ذلك وقال له بورك فيك، أم أنه تابع ذلك الاستعداد؟ قال: يا زيد، أعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود. وجهه إلى تعلم اللغات، إلى تعلم العبرية، وفي رواية السريانية أيضا: تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنوا يهود على كتابي. يقول زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حزقتها. في 15 ليلة أتقن لغة، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. وفي المسؤولية ينبغي أن نؤكد على قضية وجوب اعتبار وجود الطفل واحترام حقه، بمعنى أنه في حقه يساويك أنت. ما الذي تملكه أنت من صلاحية، من حقوق يملكه؟ ينبغي أن نعتبر وجود الطفل. لا أوافق على أن يدرس في المساجد 50 طفل في حلقة، يجلس بينهم الأستاذ، ويبتغي هذا الأستاذ الربح من خلال تكسير العدد. لا، إنها مسؤولية. لا تنظروا إلى مدارسنا، انظروا إلى مدارس الدول المتطورة المتقدمة، كم يسمح في الصف مع وجود وسائل الإيضاح. إذن المسجد ينبغي أن يكون الجامعة أو المدرسة الكبرى، فلا ينبغي أن نشوه المساجد، ينبغي أن يكون هذا الأمر معتبرا. في البخاري ومسلم: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه الفضل بن العباس، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام، يقول صلى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ إنها صور ينبغي أن نفهمها. أتأذن لي؟ من المستأذن؟ سيدنا رسول الله. المستأذن رسول الله، افهموا أيها الأحبة، رسول الله يستأذن طفلا، يقول: أتأذن لي؟ الحق لك، أنت على يميني، والحق لك في الشراب، لأن الأفضلية لمن كان على يمين الشارب. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ عن يساره أبو بكر وعمر وأشياخ الأصحاب. فقال الغلام: لا، لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أنا محتفظ بحقي، أنت شربت وسؤرك ما يزال في الكأس، وأنا صاحب الحق في الشراب. لا يأذن الطفل لرسول الله، ورسول الله لا يتجاوز حقه. فتله، أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. ألا نفهم يا إخوتي أبعاد مثل هذه الصور التي ينبغي أن يوجه بها من يمارس رعاية الأطفال؟ يستفيد منها الآباء، يستفيد منها المعلمون في المدارس، يستفيد منها المعلمون في المساجد. آخر نقطة أذكرها ولن أفصل فيها لأنها تحتاج إلى بعض التفصيل، لكن وقد حصلت الإطالة أكتفي بذكر العنوان: أن نرغبه بالقصص، وأن نستعمل عنصر النشيد في التوجيه. فالقصص مصنع تستطيع من خلالها تكوين صورة الطفل وهو لين العريكة. وحينما لا نعتني بالقصص في توجيه أطفالنا لا نصل إلى قلوبهم. وما يصنع الآن
في مصانع العولمة لتغيير شخصيات الطفل من خلال القصة وخلال الفيلم. القصة لا ينبغي أن ننسى أهميتها، والنشيد، لأن النشيد ينتج شخصية ويلقن الطفل وهو يغني ويقص ما لا يحصى من المعاني الفاضلة. لن أفصل في هذا، لكنني أكتفي بذكر العنوان. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رعاية لأطفالنا لنقوم بهذه المسؤولية الكبيرة التي أنطنا أن نقوم بها وأمرتنا أن نقوم بها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا هذا القول وأستغفر الله. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله، الشريعة والشرع المحشر، اتصلت عينا بالنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، واعلموا أنه تبارك وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وأمرنا أن نقتدي به. قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر وعلي مولانا كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، وخذل من خذل الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين بجبروتك وقهرك. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونطلب منك ما لا يعسر عليك، إذ علمك بالحال يغني عن السؤال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة حبيبك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.